بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. وبهذه المناسبة نهدي ثواب دروس هذا الأسبوع من جهتي أهدي ثواب دروس هذا الأسبوع لروحه الطاهرة، ومن رغب بذلك منكم فجزاه الله ألف خير. وقبل ذلك نهدي لروحه المقدسة ثواب سورة الفاتحة. إذا بقي لدينا وقت في نهاية الدرس إن شاء الله أعود لبعض الحديث في هذه الذكرى. نتكلم اليوم إن شاء الله في الإطلاق واسم الجنس، وبدءا يعرف السيد الشهيد رحمة الله عليه الإطلاق بتعريف إجمالي. يقول إن الفرق بين الإطلاق والتقييد هو أنك تارة تلاحظ صورة ذهنية مجردة من القيد فهذا هو الإطلاق، وأخرى تلاحظ صورة ذهنية مع لحاظ قيد معها فهذا هو التقييد. بعبارة أخرى أنه ما هو الفرق وما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد؟ فنقول أننا إذا لاحظنا صورة ذهنية كمفهوم الإنسان مجردا عن القيد فهذا هو الإطلاق، وأخرى نلاحظ الصورة الذهنية مع قيد فهذا هو التقييد. تارة نلاحظ مفهوم الإنسان مجردا عن قيد العلم مثلا، مجردا عن وصفه بالعالمية فهذا إطلاق، وأخرى نلحظ مفهوم الإنسان مع وصفه بكونه عالما فهذا هو التقييد. إذن في الذهن يوجد لحاظان، الأول لحاظ الصورة الذهنية لمفهوم مجرد من القيد فهذا هو الإطلاق، واللحاظ الثاني هو لحاظ الصورة الذهنية مع قيد وهذا هو التقييد. فالإطلاق هو عدم لحاظ القيد، والتقييد هو لحاظ القيد. ومن الواضح أن كلامنا هنا هو في عالم الذهن، لأننا قلنا لحاظ، وحينئذ فنحن نتكلم عن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، ولم نتكلم إلى الآن عن عالم الدلالة. فالتقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الدلالة هو التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين، ونحن هنا لا نريد أن ندخل في هذا المبحث في نحو التقابل، إذ هذا المبحث سيأتي، لكن تبعا لإشارة السيد الشهيد له أشرنا له. فالتقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من نحو التقابل، من نحو تقابل التناقض بحسب رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه، مقابل رأيين آخرين هما أن نحو التقابل هو من نحو تقابل الضدين وهو للسيد الخوئي رحمة الله عليه، والثالث يعني والثاني من القولين في مقابل رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه هو أن نحو التقابل هو من تقابل الملك والعدم وهو للميرزا النائين رحمة الله عليه. هذا في نحو التقابل بين الأطلاق والتقييد الثبوتيين، وسيأتي كل ذلك لاحقا. إنما السيد الشهيد رحمة الله عليه انسجاما مع مزاجه هنا ذكر أن الفرق بين الإطلاق والتقييد هو أن الإطلاق عدم لحاظ القيد، والتقييد هو لحاظ القيد. فلذلك قلنا أنه يتحدث عن أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من نحو تقابل التناقض. إذا عرفنا هذا فنقول إن الإطلاق أمر نسبي، بمعنى إننا حينما نقول إن الإطلاق هو لحاظ الصورة الذهنية لمفهوم الإنسان مثلا بدون لحاظ القيد، ماذا نقصد؟ نقصد أن هذه الصورة الذهنية غير مقيدة بالعلم مثلا، حتى لو كانت مقيدة بقيد آخر كالعدالة. نحن هنا إذا أردنا أن نلحظ الصورة الذهنية هل أنها مقيدة بقيد العلم أو لا، فإذا لم تكن مقيدة بقيد العلم نقول أنها مطلقة من جهة التقييد بالعلم، مقابل أن تكون مقيدة بالعلم. فلا تذهب أذهانكم بعيدا أننا نقصد بالإطلاق هو لحاظ الصورة الذهنية مجردة عن كل قيد، لا، نقصد أنها مجردة عن قيد. نحن نريد أن نثبت أنها مجردة عنه إذا كانت هي مجردة عن هذا القيد، وهي يصدق أنها مطلقة من جهة أنها مجردة عن قيد العلم، يعني مطلقة من هذه الناحية حتى لو كانت مقيدة بقيد آخر من جهة ثانية. الآن لو قلنا بأنه يجب إكرام الطالب، فهنا تسأل هل يجب إكرام مطلق الطالب بالنسبة للتحصيل وعدمه أم لا؟ فالمتكلم يقول لك مطلقة، مطلقة من أي جهة؟ من جهة سواء كان محصلا أو لا، وإلا حتى لو أثبت لك قيود أخرى قال لك لكن بشرط العدالة، فحينئذ يصدق أنك تكرم الطالب مطلقا من جهة عدم التقييد بالتحصيل. واضح؟ جيد. إذا عرفنا هذا نأتي إلى عالم الدلالة، فنقول أن اسم الجنس مثل لفظ الإنسان لأي معنى هو موضوع، يوجد اتجاهان في ذلك. الاتجاه الأول وهو ما كان سائدا قبل زمان سلطان العلماء المتوفى على ما في ذهني 1064 هجرية، وهو من خيرة علمائنا، لديه تعليقة مهمة جدا على اللمعة، أقصد الروضة، يعني على الروضة البهية التي هي في شرح اللمعة. قبل زمان سلطان العلماء كان يقال أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، أي هو موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق. ومن زمان السلطان العلماء إلى الآن ساد اتجاه ثاني، وهو أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، أي للطبيعة التي لم يلحظ فيها لا التقييد ولا الإطلاق. على الاتجاه الأول تكون استفادة الإطلاق من نفس الواضع، وعلى الاتجاه الثاني لا نستفيد الإطلاق من نفس الواضع، إنما نستفيد الإطلاق من قرينة الحكمة، لأننا نفترض في الاتجاه الثاني أن اسم الجنس ليس موضوعا للطبيعة المطلقة، بل هو للطبيعة التي لم يؤخذ فيها التقييد ولا الإطلاق قيدا، للطبيعة المهملة، لذات الطبيعة، لذات مفهوم الإنسان، لم يؤخذ فيه الإطلاق قيدا ولم يؤخذ فيه التقييد قيدا. واضح؟ إذن يوجد اتجاهان، الاتجاه الأول يقول بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق، يعني أخذ قيد الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، وبالتالي نستفيد الإطلاق من نفس الوضع. والاتجاه الثاني يقول لا، فإن اسم الجنس لم يوضع للطبيعة بقيد الإطلاق، بل وضع لذات الطبيعة التي لم يؤخذ فيها الإطلاق قيدا ولا التقييد قيدا. من أين نستفيد الإطلاق إذن والتقييد؟ نستفيد الإطلاق من قرينة الحكمة، ونستفيد التقييد من دال عليه. ما هي الثمرة بين هاتين النظريتين؟ بين قوسين هذه، قد يقال ان اهم ثمرة هي انه على النظرية الاولى سوف لا يكون فرق بين الاطلاق والعموم. انتم تعرفون إذا تعارض عموم مع إطلاق ماذا يقال في باب التعارض؟ يؤخذ بالعموم. لماذا؟ لأن الشمول مستفاد وفي الإطلاق الشمول مستفاد من قرينة الحكم. هذا فيه نحو من أنحاء الاشتباه، وهذه ليست هي الثمرة. سيأتي هذا مني في باب العموم، فكروا به إلى باب العموم، لأن هناك محل طرحة. هذا نحو من أنحاء الاشتباه. واضح الفكرة؟ لماذا؟ لأنه بناء على ذلك ماذا كان يفعل المتقدمون قبل زمان سلطان العلماء عندما يتعارض الإطلاق مع العموم؟ يتساقطان؟ لا، راجعوا كتبهم الفقهية تجدون أنهم يقدمون العموم أيضا، فلا تبدو هذه الثمرة صحيحة. واضح؟ أؤجل، أريدها لكم، أؤجل بيان هذا في بداية العموم إن شاء الله إذا أرقان الله سبحانه وتعالى. إذن ما هي الثمرة؟ بناء على النظرية الأولى ذكر ذلك في أثناء الشرح، نستفيد الإطلاق من نفس اللفظ ولا نحتاج إلى إثبات قرينة الحكمة، بينما على النظرية الثانية كيف نستفيد الإطلاق؟ نستفيد الإطلاق من مقدمات الحكمة. ويترتب على ذلك أننا إذا شككنا في تحقق مقدمة من مقدمات الحكمة، أن نستطيع استفادة الإطلاق؟ لو شككنا أن المولى هل كان في مقام بيان تمام مرادي أم لم يكن، لعله أطلق للتقييد. واضح الفكرة؟ حينئذ نستفيد الإطلاق أم لا نستفيد؟ لا نستفيد. بينما حتى في حالة الشك نستفيد الإطلاق من نفس اللاف. هذه ثمرة، هذه ثمرة. الثمرة الثانية وهي نظرية، هذه الثمرة الأولى عملية، الثمرة الثانية نظرية. أننا إذا بنينا على النظرية الأولى القائلة بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، فيكون استعمال اسم الجنس في الحصة الخاصة استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ يكون استعمال في غير موضع له. حينما نقول الآن إن لفظة الإنسان موضوعة للطبيعة بقيد الإطلاق، فإذا قيدنا الإنسان وقلنا أكرم الإنسان العالم، هنا لفظة الإنسان استعملت في معناها الموضوع له أم في غير معناها الموضوع له؟ في غير المعنى، لأنها وضعت للإنسان بقيد الإطلاق. وهنا استعملنا لفظة الإنسان وين؟ في حصة خاصة هي الإنسان العالم. بينما على النظرية الثانية يكون استعمال اسم الجنس في الحصة الخاصة ليس استعمالا مجازيا بل استعمالا حقيقي. حينما نقول أكرم الإنسان العالم استعملت لفظة الإنسان وين؟ في الإنسان، واستفدنا التقييد من قيد العالم على طريقة تعدد الدال والمدلول. ومر مني أني أوضحت أن طريقة تعدد الدال والمدلول استعمال حقيقي. واضح؟ آتاني ثمرتان على الخلاف بين النظريتين، ثمرة عملية وثمرة نظرية. واعتاد الأصوليون لبيان صحة الاتجاه الثاني أن يقدموا مقدمة. هذه المقدمة على ضوئها نحدد المعنى الموضوع له اللفظ، أي لفظ اسم الجنس. فإذا عرفنا المعنى الموضوع له اللفظ عرفنا صحة أي من الاتجاهين. ما هو الصحيح، الاتجاه الأول أو الثاني؟ نحتاج أن نقدم مقدمة. الغرض من هذه المقدمة بيان صحة الاتجاه الثاني، يعني نتسلسل حتى نصل إلى أن المعنى الموضوع له اللفظ هو، يعني أن المعنى الموضوع له اسم الجنس هو الطبيعة المهملة التي لم يؤخذ فيها لا قيد الإطلاق ولا قيد التقييد. هذه المقدمة توضح أنحاء المعنى أو توضح اعتبار الماهية في الذهن لكي نعرف ما هو المعنى الموضوع له. احنا نحاول ان نقسم هذه المقدمة الى نقاط للتسهيل، وهي نحاول ان نوضحها من خلال الكتاب. النقطة الاولى في هذه المقدمة، هذه النقطة تبدأ مع كلمة مع اخذ ماهية الانسان وصفة العلم كمثال. هذه النقطة الاولى من المقدمة، خلوا عليها رقم واحد. ما هي النقطة الأولى من المقدمة؟ يقول إذا أخذنا لفظة الإنسان وصفة العلم كمثال، فحينئذ ماهية الإنسان لها وجود في الخارج ولها وجود في الذهن. وإذا تتبعنا هذه المائية في الخارج بالنظر إلى صفتي إلى اتصافها بالعلم وعدمه نجد حصتين ممكنتين في الخارج. الحصة الأولى هي صفة الإنسان العالم، يعني هي الإنسان المتصف بالعلم بتعبير دقيق، الواجد لصفة العلم. والحصة الأخرى هي الإنسان غير المتصف بالعلم، أي هي الإنسان الفاقد لصفة العلم. هل يمكن أن نتصور حصة ثالثة أم لا يمكن؟ في الخارج لا يمكن أن نتصور حصة ثالثة، لا يمكن أن نتصور إنسان هم متصف بالعلم وهم غير متصف بالعلم، لا يمكن، لأن هذا يؤدي إلى اجتماع النقيضين، يعني عدم العلم وعدم العلم في موضوع واحد. هذا وين؟ هذا إذا نظرنا إلى ماهية الإنسان في الخارج. جيد. أما إذا نظرنا إلى عالم الذهن، خلونا نطبق هذا المقدار ما لحقنا نتكلم في النقطة الثانية. قال الإطلاق واسم الجنس. الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة كالإنسان العالم كان ذلك تقييدا، وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك فهذا هو الإطلاق. قاعد تلاحظون وين ماذا عبر سيد؟ فإن تصورت معنى، يعني وين الكلام؟ في عالم الذهن. يعني وين الكلام؟ في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتية. ثم ينتقل إلى عالم الدلالة ويقول وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق، يعني فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، وعليه يكون استعمال اسم الجنس في الحصة الخاصة شنو؟ استعمالا، يكون استعمالا مجازيا، أو هذا الاتجاه الأول وهو السائد قبل زمان السلطان العلماء المتوفى سنة 1064 هجرية، أو لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى. يطرأ عليه يعني بالأصل هو لم يؤخذ الإطلاق قيدا ولم يؤخذ التقييد قيدا، قد يطرأ عليه الإطلاق ونستفيد من خلال قرينة الحكمة، وقد يطرأ عليه التقييد وذلك حينما يقيد بقيدين. ثم قال ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية في الذهن، هاي وعطف تفسير، لكي تحدد، يا هي تحدد من فاعل تحدد، تلك المقدمة لكي تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك، وحاصلها هذه المقدمة مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين. الحصة الثالثة ليست ممكنة، حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما الإنسان الواجد للصفة خارجا والإنسان الفاقد لها خارجا، يعني الإنسان المتصف بالعلم والإنسان غير المتصف بالعلم، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان، وجدان العلم، والفقدان، فقدان العلم، مع ما يمكن إنسان هم متصف بالعلم هم غير متصف بالعلم، هذا من اجتماع النقيضين لاستحالة ارتفاع النقيضين. شنو الاستحالة ارتفاع النقيضين؟ يعني هم هذا الإنسان هم شنو؟ جاوبوني، يعني هم عالم هم غير متصف بالعلم. أكو حصة ثالثة لا يمكن تصور حصة ثالثة ينتفي فيها ويدان العلم، يعني ليس بعالم، وينتفي فيها فقدان عدم ويدان العلم، يعني يصير من ارتفاع النقيضين. واضح عبارت السيد شيء؟ أنا شرحته من جهة اجتماع النقيضين، عبارة السيد الصدر رحمة الله عليه أدق، قال لاستحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجدة والفاقدة ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين. ماكو إنسان عندنا في الخارج هم، يعني أنت حط علم عدم علم، واضح الفكرة؟ إذا نقيض العلم عدم العلم، ونقيض عدم العلم عدم العلم، يعني في النتيجة علم. فيرجعوا إلى اجتماع النقيضين، لكن السير الصدر عبر بارتفاع النقيضين وعبارته لعلها أداء. النقطة الثانية في المقدمة تأتي، والحمد لله رب العالمين. نحب نتوقف عند محطة بسيطة بمقدار ما يتسع الوقت في حياة السيد الشهيد رحمة الله عليه. من المفروض أن هذه المناسبات نتعلم منها شيئا، يعني دائما في كل مناسبة، مناسبة وفاة معصوم، وفاة صالح ثائر وكذا الولادات، نتعلم منها عبرة وسيرة. أصلا هو هذه فلسفة إقامة الذكرى. فلسفة إقامة الذكرى ليس هي مجرد الحصول على الثواب وإن كان مهما، وليس هي مجرد تمجيد صاحب الذكرى وإن كان ذلك مهما، لكن يفترض أن تكون إقامة الذكرى جر لذلك التاريخ إلى هذا الواقع، والاستفادة من عبر ذاك التاريخ في الواقع. أنا أمثل الرجوع للتاريخ تماما كمن يرجع القوس لكي تكون انطلاقة السهم حادة. فحينما نرجع للتاريخ ونقرأ عبر التاريخ ومواعظ التاريخ، تكون انطلاقتنا في الواقع انطلاقة راسخة. ولذلك الأمم وكذا الإنسان بدون تاريخ يكون مبتزا في سلوكه، لا بد أن يرجع إلى التاريخ. لكن مرة نرجع إلى التاريخ لمجرد التسلي أو الحصول على الثواب أو الحزن مثلا، ومرة نرجع التاريخ لنقرأ قصص أولئك الماضين ونتخذ من قصصهم عبرة. الوقت لا يتسع للوقوف مع محطات حياة هذا الرجل المهمة، لكن أتوقف عند النقطة بسيطة جدا تهمنا إحنا كطلبة. ما هو السر هذا التوهج في قلوب المؤمنين النظيفة، ليس في كل القلوب، اتجاه هذا الرجل؟ ما هو السر الذي يجعل من باقر الصدر يسيطر على القلوب النظيفة قبل العقول، يملأ القلوب النظيفة؟ بمجرد أن تذكر باقر الصدر كأنك تذكر الحسين المعصوم مع فارق العصمة، بمجرد أن تذكر مظلومية سيد باقر الصدر تشعر بالوحشة وتشعر بالأذى والألم والوجع. لماذا؟ باختصار، توجد عوامل كثيرة، منها عبقرية الرجل، منها ريادية الرجل، منها وجود الرجل في أجواء كان يغرد فيها خارج السر، توجد عوامل كثيرة لست بصدد استقصائها. لكن أظن أن من أهم العوامل هو إخلاص سيد باقر الصدر، إخلاصه في نيته في كل حركة وخطوة من خطواته وفي كل سطر مما كتب وألف. والشاهد لهذه النية المخلصة تنقل عدة مواقف لسيد باقر الصدر يدقق فيها في نيته. ما أدري، ربما نقلت لكم أكثر من مرة أن الشيخ النعماني ينقل أنه قد وجد السيد في يوم من الأيام يبكي. يقول: قلت له: مولاي لم تبكي؟ قال: أنا حينما كتبت فلسفتنا، لا أحرك بين قوسين على الحكاية، فلسفتنا واقتصادنا بدون تحريك، قال: حينما كتبت فلسفتنا واقتصادنا أعطيتها لمنتدى النشر على أن ينشروها ويطبعوها باسمهم بدون ذكر الاسم. ويقول له: لاحظوا بعض الملاحظات لم أوافق بها، فرفضت نشرها عن طريقهم ونشرتها باسمي وأخذت هذا الصيت الذائع. والآن أفكر، لو كنت أعلم أنها تأخذ هذا الصيت الذائع، هل كنت أوافق على أعطائها لمنتدى النشر أم لا؟ إذا كنت أوافق فمعنى نيتي سليمة وكتبت للإسلام، وإذا لم أوافق فهذا يعني أن شيء من التأليف للذات. هذا تدقيق في النية. السيد الخميني رحمة الله عليه يضرب مثالا لتوضيح الفكرة، يقول: لو سأل أحد الطلبة سؤالا وقال له الأستاذ أحسنت، أو أجاب بجواب وقال له الأستاذ أحسنت، سيفرح وسيقول لنفسه: أني فرحت لأجل الرسالة ولخدمة الدين. لكن ليراقب نفسه، إذا سأل نفس السؤال الزميل له وإذا أجاب بنفس الجواب الزميل له، هل سيفرح؟ إذا كان سيفرح ففرحه من أجل الرسالة، وإذا لم يفرح ففرحه للذات. هذه تدقيقات مهمة في النوايا. سيد باقر الصدر رحمة الله عليه كان مخلصا، مخلصا في كل ما كتب، وهذا هو السر. كتب غيره، كثيرون كتبوا في الفلسفة، لكنه حينما كتب في الفلسفة تحولت الفلسفة بين يديه من عبارات مضلسمة ملغزة إلى فكرة تقاتل على أرض الواقع بيد المؤمنين. حينما كتب فلسفتنا ما كانت طرفا فكريا، فلسفتنا كانت حاجة، لأن المد الشيوعي كان قد ملأ شوارع العراق، واحتاج المؤمنون الواعون أن يناقشوا أصحاب المد الشيوعي المعروفين بالفكر والجدل. فكتب السيد الشهيد رحمة الله عليه فلسفتنا لمناقشة تلك الوجودات المستوردة وتلك الأفكار المنتشرة في الشارع العراقي، حتى ينقل أن المد الشيوعي قد وصل إلى بيوت بعض أطباء المؤسسة الدينية، وليس فقط في الشارع البسيط. هكذا كان تأثير المد الشيوعي في ذلك الوقت. والسيد الشهيد كتب فلسفتنا، أنزلها خبزا يوميا بيد الذين يقاتلون ويدافعون من أجل الإسلام. كتب السيد الشهيد رحمة الله عليه في الدستور، ووصفه أحد أهم باحثي الدستور الإيرانيين بأنه أبو الدستور الإيراني، يكتب مقدمات في الدستور، تكون هذه المقدمات هي الأساس والجذر المهم للدستور الإيراني المكتوب حديثا في زمن الدولة الإسلامية. والمفارقة الموجعة أن باقر الصدر الذي هو أبو الدستور الإيراني لم يستفد منه الدستور العراقي بشيء. سيد باقر الصدر حينما ألف رفض أن يكتب قبل اسمه أي لقب. وينقل السيد الهاشمي يقول: توسلنا بالسيد فقط أن يضيف عبارة السيد، ولولا أن نقول له إكراما للزهراء لما أضاف. قلنا له: إكراما للزهراء اكتب مو محمد باقر الصدر، اكتب السيد محمد باقر الصدر، وكتبه المطبوعة في حياته لم تصدر بأي لقب أبدا، أما محمد باقر الصدر كما في بعض الكتب في الطبعات الأولى، وأما السيد محمد باقر الصدر فقط ولا شيء آخر. شتم السيد الصدر واتهم السيد الصدر، وهذه موعظة على درس، ولم يرد السيد شيء. ينقل بعض الأخوة أن أحدا من بعض أقطاب المؤسسة قد أرسل له رسالة تقول له: إن الحصار الذي فرضه عليك البعثيون هو مسرحية دبرها البعثيون ليرفعوا من شأنك، وما أنت إلا صنيع لهم وعميل لأمريكا. يقول الناقل: وجدت السيد دموعه قد ملأت لحيته الشريفة وهو قابض على لحيته الطاهرة ويقول: شابت هذه من أجل الإسلام، أفأتهم بأني صنيع للبعثين؟ ومع ذلك لم يرد، لم يكن إنسانا سجاليا، كان إنسان بناء. وموعظة من مواعظ ذكر الصدر أن نكون أناس بناء، لعل الآخر غير منشغل بشيء، شغله وكل بضاعة البعض هي تسقيط الآخرين والتقليل والتقليل من احترامه، شغله هذا، أنت لا تنشغل معه، أنت لديك عمل، رد عليه بطريق علمي، اصنع من نفسك عالما فترد عليه، لأنه ليس من الضروري دائما الرد بالرد، لأن الآخر اتجاه لعله غير مشغول باهتمام، ليس أما للولد لكي يهتم بمشاكل الإسلام، وأنت أم الولد الذي يفترض أن تهتم بمشاكل الإسلام، فليكن مشاكل الإسلام، فليكن الرد ردا عمليا بتطور الإنسان علميا بدون أن يكون إنسانا سجاليا. سيد باقر الصدر رحمة الله عليه زرع فكرة وجذر الفكرة، وأراد من خلال كل مشروعه، ما يقرأ مشروع باقر الصدر يرى أنه يستهدف تحطيم الأصنام، إذ توجد أصنام حجرية وأصنام بشرية، وليس هناك فرق كبير بين صنم الإنسان وصنم حجر ما دام كلاهما مصنوع من طين وماء. لكن انظروا، انتبهوا معي، تحطيم الأصنام ليس بالضرورة أن يكون دائما بالمواجهة المباشرة، لعل المواجهة المباشرة لبعض الأصنام المترسخة في الواقع تعقد الواقع، تزيد من تعقيدات الواقع ومشاكل الواقع، لعل مواجهة هذه الأصنام أن تزرع فكرة، أن تصنع فكرة، أن تجذر فكرة، فكرة نظيفة نزيهة غير متلونة غير منافقة، فكرة تنفع الواقع. وما ينفع الناس، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فتزول تلك الأصنام. وكثير من الباطل يموت بتركه، ليس من الضروري أن تواجه الباطل دائما، أحيانا لابد أن تطرح نموذجا آخر مقابل للباطل وتدع الآخرين يفكرون ويتأملون. أيها الأخوة، يوجد مذاقان في الحوزة، وأنا أستهدف هذه العبرة، من يقول إني تابع لسيد باقر الصدر يفترض أن يقرأ مشروع باقر الصدر ويعرف أنه من أي مزاج ومن أي ذوق، فإن أراد أن يتبع هذا الذوق فلا بد أن يعرف هذا الذوق. يوجد مزاجان، توجد فكرتان، يوجد مذاقان. مذاق يقول: المطلوب مني أن أبلغ بالدين، أن أقول أن الظلم حرام وأن الكذب حرام وأن الربا حرام، وليس مطلوبا مني أن أواجه الظالم وأقول له أنت ظالم، وليس مطلوبا مني أن أقول للمرابي أنت مرابي. هذا ذوق، هذا مزاج في الحوزة. يقابله مزاج آخر، هذا المزاج الآخر يقول: لا، كثيرا من الأحيان لا بد أن تقول للظالم أنت ظالم، وإلا سوف تسخف الأفكار ولا ترسخ القيم، لأنه لا تكفي الفكرة النظرية، لا بد أحيانا في أوضاع فتنة أن تشخص المصداق الخارجي للظلم وتقول للظالم أنت ظالم وللمرابي أنت مرابي. وترتب على هاتين الفكرتين فكرتان: أنه هل يجب السعي لإقامة الدولة الإسلامية وإزالة الظلم أو لا يجب السعي لذلك؟ المزاج الأول قال: لا يجب السعي، أنا أثقف الناس دينيا، ومن وإذا صارت الثقافة الدينية سائدة فالمجتمع سوف يسعى لإقامة الدولة الإسلامية. والاتجاه الثاني يقول: لا، يفترض أن نعمل بمسارين، مسار تثقيف المجتمع في دينه ومسار العمل لإقامة الدولة الإسلامية، لأن الطاغية ما دام باق، سواء كان بصفة محتل أو بصفة عميل أو بصفة ظالم أو بصفة طاغية، فإنه بشخطة قلم يلغي كل وجودك وعملك، لأن السلطة بيده والجبروت بيده والمال بيده والإعلام بيده والقوة بيده. فلا يفترض أبدا، لعلنا نبقى مئات السنين نثقف وبقرار من الطاغية يلغي كل ذلك. يطلب من المجتمع أسلوب معين في الحياة، يفرض أسلوبا معينا في الحياة، وبالتالي يحس المجتمع بالإزدواجية في تصرفه بين المطلوب أن يكون متدينا وبين واقع معاش لا يمكن أن يكون الإنسان فيه متدينا، إلا لعله ربما يصلي ويصوم. والصلاة والصوم ليست هي الدين، الصلاة والصوم هي بعض الدين، هي مظهر من مظاهر الدين. وإلا في زمن يزيد لعل الصلاة محفوظة ولعل الصوم محفوظ. ولذلك عندما نقول بأن الإمام الحسين قد شنو أحيى الدين، ما معنى أحيى الدين؟ كان الطغاة يصلون، كان الطغاة يصومون، كان الطغاة يحجون، يتمظهرون بذلك على الأقل، لكن أحيى الدين بمعنى أنه أرجع فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التي تجعل الدين هو الدين الحقيقي، مو الدين المزيف، الدين المتلون. يوجد اتجاهان في الحوزة، اتجاه هو الغالب لأن لا ضرائب تترتب عليه، لأن غالب هذا الاتجاه لا تترتب على حياتهم ضريبة، والضرائب على أنحاء، ربما ضرائب من سلطة وربما ضرائب من مجتمع، لأن المجتمع هو الآخر لا يريد من يأخذ بيده بحيث يضحي، بحيث يحتاج إلى ضرائب أو يحتاج إلى خسائر في ترسيخ قيمه. مرارا ذكرت أن أمير المؤمنين قد أرسل للكوفة في معركة الجمل عمار بن ياسر والإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، وخطب في أهل الكوفة أن الإمام يدعوكم لحرب الجمل، لحرب الناكثين، فلم ينهض. طبعا بعدها خطب أبو موسى الأشعري وقال هذه فتنة، النائم فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم. فلم ينهض مع الإمام الحسن في خطبته الأولى ومع عمار إلا ثلاثة أنفار. لمن؟ خطابان، خطاب للحسن وعمار وخطاب لأبي موسى الأشعري. ماذا أخذ الناس وإلى أي خطاب مالوا؟ مالوا للخطاب الثاني، مع أن أبا موسى الأشعري ليس بعمق عمار ولا الإمام الحسن. اترك الإمام الحسن، عمار بن ياسر هو الركن الرابع في الإسلام باتفاق المسلمين، وأبو موسى الأشعري ليس بهذا العمق في أذهان المسلمين. فلما أخذ أهل الكوفة الخطاب لأبي موسى الأشعري وتركوا خطاب عمار بن ياسر؟ هذا خطاب يدعو للتضحية والضريبة، وهذا خطاب يشرع للحياة، والخطابات التي تشرع للحياة خطابات مقبولة على النفس البشرية، والخطابات التي تدعو للتضحية نجد ألف تبرير لرفضها لأنها تدعونا إلى تضحية إلى ضريبة. يوجد مزاجان، مزاج غالب ومزاج غير غالب، وصدقوني لو كان المزاج الثاني هو الغالب لما تحمسنا له، لكن المزاج الثاني ليس هو الغالب، فهو يحتاج بين فترة وفترة إلى ترسيخ، لأن كل ظروف الواقع تدعو إلى رفضه والتنصل منه والتخلي عنه. وبذلك من لابد أن يقرر، كل منا لابد أن يقرر مع أي اتجاه هو، ويعمل على هذا الأساس، ليس بالشتائم والتسقيط و و و، وإنما يعمل على ترسيخ نفسه علميا، بناء نفسه أولا، ثم بعد ذلك الانطلاق للواقع والتثقيف بهذا الاتجاه وحقانية هذا الاتجاه ورجحان هذا الاتجاه ومرجوحية الاتجاه الآخر. أنا شخصيا لا أخفي وقد أتحمل غريبة، منحاز تماما إلى الاتجاه الثاني، لأني أجد أن أصحاب الاتجاه الثاني ما عندهم مطامع في الدنيا، يعني ما يدفعهم إلى الاتجاه الثاني، هم في كل مسيرتهم قد تحملوا الضرائب، قد تحملوا الخسائر، استشهدوا، عذبوا، حوصروا اضطهدوا حتى من الدائرة الخاصة. بينما الاتجاه الثاني هو اتجاه هو الذي فيه الفخر والعزة والمجد الدنيوي. ومن الواضح ان الميل لهذا الاتجاه اخف على النفس، والميل للاتجاه الثاني ليس خفيفا على النفس. فهذا قد يعبر عن حقانية، لا أناقش فكريا الآن، لست بصدد المناقشة الفكرية، يعبر عن حقانية وسلامة وإخلاص نية أصحاب الاتجاه الثاني. في هذه الذكرى لابد كل منا يفكر مع أي اتجاه هو ويعمل لذلك، ليس فقط أي فكر. كيف يكون من أصحاب الاتجاه الثاني؟ باللساني والشتائم وأسقاط الآخر، هذا لا معنى له، لأنه قد تسحق في الطريق، لأنه إذا لم تكن مليئا علميا قد تسحق في الطريق. كيف يمكن أن أنصر الاتجاه الثاني؟ كيف يمكن أن أنصر باقر الصدر في سلوكه واتجاهه؟ هذا ما علينا أن نفكر به. صلوا على محمد وآله.